رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال رحمه الله: قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، قال ابن عباس: أظهره، ويروى عنه أمضه، وقال الضحاك: أعلم، وقال الأخفش: أفرق، أي أفرق بالقرآن بين الحق والباطل، وقال سيبويه: اقضي بما تؤمر. وأصل الصدع الفصل والفرق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بإظهار الدعوة، وكان قبل ذلك مستترا مستخفيا، وهذه الآية بمكة مكية، فلما نزلت هذه الآية أمر بإظهار دعوته. وروي عن عبد الله بن عبيدة قال: كان مستخفيا حتى نزلت هذه الآية، فخرج هو وأصحابه كذا في الثعلبي والبغوي عن عبد الله بن عبيدة، وقد ذكره البغوي من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة، هذا يبين أنه أخي موسى بن عبيدة الربذي. وقع في تفسير ابن كثير: وروى أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود. وأعرض عن المشركين، قال نسختها آية القتال: إنا كفيناك المستهزئين. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بأمر الله ولا تخف أحدا غير الله عز وجل، فإن الله كافيك من عاداك كما كفاك المستهزئين، وهم خمسة نفر من رؤساء قريش: الوليد ابن المغيرة المخزومي وكان رأسهم، والعاص ابن وائل السهمي، والأسود ابن عبد المطلب ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن زمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه فقال: اللهم أعمي بصره وأثكله بولده. والأسود ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، والحارث ابن قيس ابن الطلاطلة، فأتى جبريل محمد صلى الله عليه وسلم والمستهزئون يطوفون بالبيت، فقام جبريل وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الوليد بن المغيرة فقال جبريل: يا محمد كيف تجد هذا؟ قال: بئس عبد الله. قال: قد كفيته. وأومأ إلى ساق الوليد، فمر برجل من خزاعة نبال يريش نبلا له وعليه برد يمان وهو يجر إزاره فتعلقت شظية من نبل بإزاره فمنعه الكبر أن يطأطئ رأسه فينزعها وجعلت تضرب ساقه فخدشته فمرض منها فمات ومر به العاص ابن وائل فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد قال بئس عبد الله فأشار جبريل إلى أخمص رجليه وقال قد كفيته فخرج على راحلتي ومعه ابنان له يتنزه فنزل شعبا من تلك الشعاب فوطئ على شبرقة الشبرق نوع من النبات فدخلت منها شوكة في أخمص رجله فقال لدغت فطلبوا فلم يجدوا شيئا وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير فمات مكانه ومر به الأسود ابن عبد المطلب فقال جبريل كيف تجد هذا قال عبد سوء فأشار بيده إلى عينيه وقال قد كفيته فعمي وقال ابن عباس رماه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عيناه فجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك وفي رواية الكلب أتاه جبريل وهو قاعد في أصل شجرة ومعه غلام له فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك فاستغاث بغلامه فقال غلامه لا أرى أحدا يصنع بك شيئا غير نفسك حتى مات وهو يقول قتلني رب محمد ومر به الأسود ابن عبد يغوث فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد قال بئس عبد الله على أنه ابن خالي فقال قد كفيته وأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات حبنا في نسختنا حينا الصواب حبنا كذا في تفسير الثعلبي وكذلك هو في تفسير الطبري والحبن هو داء في البطن قال في القاموس هو داء في البطن يعظم منه البطن ويرم وهكذا ذكر ابن الأثير أن الحبن هو عظم البطن قال وفي رواية الكلب أنه خرج من أهله فأصابه السموم فسود حتى عاد حبشيا فأتى أهله فلم يعرفوا وأغلقوا دونه الباب حتى مات وهو يقول قتلني رب محمد ومر به الحارث بن قيس فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد فقال عبد سوء فأومى إلى رأسه وقال قد كفيته فامتخط قيحا فقتله وقال ابن عباس إنه أكل حوتا مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى أنقد بطنه فمات فذلك قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين هذا الذي ذكره البغوي جاءت به آثار عن السلف أكثرها مراسيل وبعضها مراسيل سندها ضعيف يعني ابن إسحاق أنه ذكره عن عروة بن الزبير وهو من طريق محمد بن حميد شيخ الطبري وجاء كذا مرسلا عن غير عروة بن الزبير وهو ضعيف وجاء مرسلا عن قتادة بإسناده إلى قتادة صحيح ولكنه مرسل وجاء عن ابن عباس وهو من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس وهذا إسناد موضوع ولم يصح شيء فيما رأيت لذاته في ذكر هذا في قصة هؤلاء المستهزئين ابن جرير أورد في هذا الموضوع كثير من الآثار كلها مراسيل ومحتمل أن هذا معنى الآية ومحتمل أنها عامة إنا كفيناك المستهزئين بك أي كل من استهزأ بك قال قوله إنا كفيناك المستهزئين أي بك وبالقرآن الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. وقيل استهزاؤهم واقتسامهم هو أن الله عز وجل لما أنزل في القرآن سورة البقرة وسورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت كانوا يجتمعون ويقولون استهزاء، هذا في سورة البقرة. ويقول هذا في سورة النحل ويقول هذا في سورة العنكبوت، فأنزل الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. قال ابن عباس فصلي بأمر ربك وكن من الساجدين المصلين المتواضعين. وقال الضحاك فسبح بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده وكن من الساجدين المصلين، وهذا الثاني تفسير الضحاك أحسن لأنه أشمل، فالأول يكون فيه تكرار فسبح بحمد ربك أي صلي، بل هنا التسبيح أي اشغل نفسك بذكر الله، وكن من الساجدين أي افزع إلى الصلاة، فيكون المعنى أعم. وروي أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا في سنن أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه، ورجع هذا عن الأنبياء عموما أنهم كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت الموقن به، أي الموت الموقن به، وهذا معنى ما ذكره في سورة مريم أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هذه الآية التي في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تفسر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أيضا يفسرها قول الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، أتاهم الموت. فمعنى استمر في عبادة الله وداوم عليه حتى تموت. قال أخبرنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ قال حدثنا أمية بن محمد الصواف البصري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا أبي والهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني عن جبير بن نفيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا مرسل وقد أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وهكذا أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قد ساقه المؤلف هنا من طريقه، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد. وهذا الإسناد حسن إلا أنه مرسل، إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الشام كان صدوقا فيها، وهذا منها شرحبيل بن مسلم شامي فهو مرسل حسن الإسناد. وقع في الزهد للإمام أحمد عن جبير بن نفير عن أبي مسلم الخولاني، هنا جعله مرسلا عن جبير بن نفير، والذي في الزهد للإمام أحمد مرسل عن أبي مسلم الخولاني، في عكس ما في هذا الإسناد عن جبير بن نفير عن أبي مسلم، وأيا كان الصواب فهو مرسل. قام أصولا هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه السهمي في تاريخ جرجان وكذلك ابن عدي في الكامل. من طريق أحمد بن حفص السعدي قال حدثنا محمد بن سليمان بن وردان الجرجاني. حدثنا محمد بن سليمان ابن وردان الجرجاني قال حدثنا سعد ابن سعيد الجرجاني عن أبي طيبة عن كرز ابن وبرة الحارثي عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود. وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. فأحمد بن حفص منكر الحديث، ومن فوقه محمد بن سليمان وسعد بن سعيد مجهولان، وأبو طيبة اسمه عيسى بن سليمان ضعيف. قد ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمته إشارة إلى أنه من مناكيره، وذكر أن هذا مما أنكر عليه. فهذا الحديث ضعيف، ما أمرت أو ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال وروي عن عمر رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب ابن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت له بمئتي درهم، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب وكذلك أبو نعيم في الحلية. من طريق إبراهيم ابن الحوراني قال أخبرنا أبو اليسر عبد العزيز ابن عمير قال حدثنا يزيد ابن أبي زرقاء قال حدثنا جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران عن يزيد الأصم عن عمر. وإبراهيم بن الحوراني ضعيف، وأبو اليسر مجهول الحال، ويزيد بن الأصم رواية عن عمر مرسلة. الحديث هذا ضعيف. وبهذا تم تفسير سورة الحجر. وفي هذه الآيات من الفائدة أولا فيها الأمر بالجهر بالحق وبيانه وعدم كتمانه إلا لسبب شرعي، وإلا فأهل العلم الذين آتاهم الله العلم مأمورون ببيانه وإظهاره والصدع به، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهكذا كما سبق تابع للمصلحة، فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا في أواخر أمره، وكان في أول الأمر مستخفيا. ثم أمره الله تعالى بإظهار الحق الذي يحمله. أيضا في هذه الآية أن من يظهر الحق ويجهر به، لا سيما في موضع يخاف على نفسه من ذلك، عليه أن يتوكل على الله، فالله تعالى سيكفيه كل ما يضره. فليكن واثقا بالله حسن الظن به. وهكذا يكون مخلصا في إظهار الحق، يريد بذلك وجه الله تعالى، والله تعالى سيكفيه الشر. أيضا في هذه الآيات وعد من الله تعالى لنبيه أنه كفاه المستهزئين به. وهذه الآية سواء صح أنها نزلت في أناس معينين 5 نفر أو لم يصح فهي عامة، لفظها عام، فكل المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله تعالى إياهم. بل قد كفي المستهزئين به ولو بعد حياته، ولو بعد موته بمئات السنين، من استهزأ به ينتقم الله منه. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول أن من علامة هلاك الكفار أو أهل الباطل أن يبلغ بهم الحال إلى الاستهزاء بالرسول، فإذا بلغ بهم الاستهزاء الحال إلى الاستهزاء بالرسول كان هذا دليل هلكتهم وأن الله تعالى تولى أمرهم. قال شيخ الإسلام: وقد كان المجاهدون إذا حاصروا بلدان الكفار فسمعوا منهم سبا للرسول أو استهزاء به استبشروا بالنصر وأن الله سيفتح عليهم هذا البلد، لأن الله تعالى وعد نبيه بذلك: إنا كفيناك المستهزئين، أي ولو بعد حياتك، فكل مستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم تولى الله تعالى أمره وكفايته. أيضا في هذه الآيات أن من طبع البشر مهما بلغ إيمانه وصلاحه أنه يضيق صدره بكلام المبطلين، فالله تعالى يقول لنبيه: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ما يقوله الكفار والمشركون من الطعن فيك أو الطعن في دينك أو الاستهزاء بالقرآن يضيق الصدر، ولكن أرشده الله تعالى إلى العلاج وهو كثرة ذكر الله والصلاة. أيضا في هذه الآيات أن مما يزيح الهم والحزن والضيق عن الإنسان أن يقبل على ذكر الله وعلى الصلاة، إذا أصابه الضيق نزلت به الهموم، أصابه الحزن، عليه أن يقبل على ذكر الله تعالى من التسبيح والصلاة، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهكذا كان الأنبياء كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فالصلاة هي مفزع المؤمنين. وأيضا في هذه الآيات أن الإنسان مأمور بعبادة الله إلى أن يموت، فاستدل أهل العلم بهذه الآية على أن المكلف تجب عليه العبادات ما دام مستطيعا لها وما دام عاقلا، لأن الله تعالى أمره بالعبادة وأوجب عليه إلى الموت، فما دام عقله معه يجب عليه أن يصلي على أي حال، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. بعض الملاحدة استدل بهذه الآية على أن اليقين هي منزلة يبلغها الإنسان، فإذا بلغها سقطت عنه العبادات والتكاليف، ملاحدة وبعض الزنادقة قالوا اليقين هو منزلة إذا وصل إليه الإنسان سقط عنه التكليف ولم تجب عليه العبادات، وهذا القول والعياذ بالله كفر وخروج من الشريعة. أن يعتقد إنسان أنه يبلغ منزلة تسقط عنه العبادات والواجبات وليس مأمورا بعبادة الله، وإنما اليقين هنا الموت كما سبق في قول الله عن المشركين وهم مشركون أنهم قالوا حتى أتانا اليقين، فهل وصل المشركون إلى هذه المنزلة سقطت عنهم التكاليف وهم أهل شرك وكفر؟ هكذا جاء في حديث أم العلاء امرأة من الأنصار في البخاري حين مات عثمان بن مضعون، قالت شهادتي عليه لقد أكرمه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي ذلك، أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له، جاءه اليقين أي الموت. وهذه الآية كما قال البغوي تبينها الآية التي في سورة مريم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وسمي الموت يقينا لأنه أمر متيقن، متيقن المجيء لا شك فيه عند أحد. أيضا في هذه الآية الأمر بالثبات على الدين والاستمرار على الطاعة والعبادة إلى أن يموت الإنسان مأمور بعبادة الله. ونكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.